أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله أورد الشيخ الصدوق بسنده عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن أبي حدثني، الإمام الصادق يروي عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام: إن أبي حدثني أن شيعتنا أهل البيت كانوا خيار من كانوا منهم، إن كان فقيه كان منهم، وإن كان مؤذن كان منهم، وإن كان إمام كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، وإن كان صاحب وديعة كان منهم، وكذلك كونوا حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم. أبارك لكم جميعا أيها الإخوة والأخوات هذه المناسبات المباركة، ذكرى ميلاد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين بن علي، وذكرى ميلاد أخيه قمر بني هاشم أبي الفضل العباس، وذكرى ميلاد نجله ابنه الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين وأبناء البشرية جمعاء هذه المناسبات، وأن يعيدها على الجميع في خير وضع وخير حال. وبهذه المناسبة نتحدث حول جانب من توجيهات أئمة أهل البيت عليهم السلام تحت عنوان: الكفاءة وموقع العطاء. يحرص أئمة أهل البيت عليهم السلام على دفع تلامذتهم وأتباعهم وشيعتهم نحو التميز والتفوق. أهل البيت يريدون أن يكون أتباعهم متميزين متفوقين، وذلك بامتلاك الكفاءة العلمية والسمو الأخلاقي وروح العطاء للمجتمع الذي يعيشون فيه. الأئمة دائما في أحاديثهم يركزون على هذا الأمر، يريدون من شيعتهم أن لا يكونوا أفراداً عاديين، وإنما أن يكونوا متميزين في المجتمعات التي يعيشون فيها، متفوقين في الكفاءة العلمية، في السمو الأخلاقي، في روح العطاء للمجتمع. وهذا ما نجده في تصريحات وأحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام. الأئمة ما كانوا كأقطاب الطرق الصوفية الذين يهتمون بتوجيه أتباعهم روحيا فقط. طرق الصوفية لهم زعمات، الزعيم والقطب حسب تعبيرهم في الطريقة الصوفية يهمه التربية الروحية لأتباعه. المدارس الفقهية يهمها أن تعلم أتباعها مسائل الشريعة فقط. الحركات السياسية يهمها العمل السياسي باتجاه السلطة والحكم. الأئمة لم يكونوا كذلك، ما كانوا كأقطاب الجماعات الصوفية ولا كزعامات الحركات السياسية ولا كأئمة المذاهب الفقهية حتى يهتمون بهذه الأبعاد الخاصة. الأئمة كانوا أصحاب مشروع رسالي حضاري، يحملون مشروع، ولذلك يربون تلامذتهم أتباعهم شيعتهم حتى يكونوا شركاء لهم في حمل المشروع. الأئمة عندهم مشروع، يريدونك أيها الشيعي أيها الموالي أن تكون شريكا لهم في حمل هذا المشروع، أن تساعدهم وتدعمهم في تحقيق الرسالة التي كانوا يحملونها. ولذلك قالوا لنا: أحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. ما هو أمرهم؟ أمرهم هو أمر الدين، أمرهم هو المشروع الديني. وحينما سئل الإمام الرضا عليه السلام: وكيف يحيي أمركم؟ كيف نحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. إذن الأئمة يريدون من أتباعهم، من كل شخص من أتباعهم، أن يكونوا نماذج مشرقة للشخصية المؤمنة المنفتحة على الحياة المتوفرة على الكفاءة والموهبة الساعية لخدمة المجتمع. هذا ما يريده الأئمة من شيعتهم. يريدون من شيعتهم أن يكونوا رسل وسفراء لمدرسة أهل البيت عليهم السلام في الأمة. ولذلك يقول الإمام: كذلك حببونا إلى الناس عن طريق كفاءتكم العلمية، سموكم الأخلاقي، روح العطاء التي تبذلونها للناس، تحببون أئمة أهل البيت إلى الناس. الإمام الصادق عليه السلام في رواية عنه يقول: ليس من شيعتنا من يكون في مصر، يعني في بلد يكون فيه آلاف ويكون في المصر أورع منه. إذا أنت في بلد لازم أنت تكون أفضل أهل تلك البلد. إذا مجتمع شيعي في محيط لازم يكونوا هم نخبة ذلك المحيط. ما دام أئمتكم متميزين فأتباعهم يجب أن يكونوا متميزين. إنسان يتبع متميز لكن هو عادي، هذا مفارقة بينه وبين من يتبعه، بينه وبين من يأتم به. لذلك نرى في التاريخ كيف كان أتباع الأئمة، معظمهم من ذوي الكفاءات: علماء، قادة، محدثون، فقهاء، إداريون، مسؤولون، كانوا كفاءات، كانوا مواهب، ما كانوا أشخاص عاديين، لأن الأئمة عليهم السلام كانوا يحرصون على هذا الأمر، كانوا يربون الكفاءات وأيضا يبرزون الكفاءات. لأنه إذا تربت الكفاءة، إنسان عالم، إنسان أديب، إنسان عنده قدرة إدارية، لكن إذا كان منعزل
منكفئ منطوي على نفسه، يعيش في جانب هامشي، هذا لا يحقق الغرض. الأئمة يريدوا جماعتهم يصيروا كفاءات ويحتلوا مواقع العطاء. الكفاءة، الإنسان اللي عنده كفاءة لازم يبرز كفاءته، لازم يعطي للناس من كفاءته، وإلا إنسان يمتلك كفاءة لكن قاعد في بيتهم جالس لا يبرز كفاءته، هذا لا يحقق الغرض الذي يريده الدين والذي يريده الأئمة. الكفاءة تفرض نفسها، إذا واحد عنده كفاءة الكفاءة تفرض نفسها، لكن تحصل بعض الأحيان أسباب وعوامل تحجب الكفاءة عن الظهور والبروز، إما عوامل ذاتية أو عوامل اجتماعية خارجية. العوامل الذاتية منها ضعف الثقة بالنفس، إنسان عنده كفاءة لكن ضعيف الثقة بنفسه، ما عنده ثقة بنفسه حتى يبرز كفاءته، عنده تهيب لا يتصدى، يخاف إذا تصدى ما ينجح، يخاف إذا تصدى يحصل مشاكل فيتهيب، عنده ضعف ثقة بنفسه. الكفاءة إذا صارت عندها هالحالة لا تبرز، لا تأخذ موقعها. في بعض الأحيان يكون هناك كسل وحب للراحة والدعة، لأن اللي يأخذ موقع في المجتمع يدفع ضريبة، هذا ضده وهذا يريد منه وهذا يتآمر عليه، وهذا الموقع مو منه والطريق. بعض الناس يقول أنا مالي ولهذه المشاكل، ينطوي على نفسه يقعد في بيته أو ينعزل جانبا فلا يفعل كفاءته هربا من المشاكل، وهذا غير صحيح. في بعض الأحيان يكون في فهم خطأ، يفهم الزهد ويفهم التواضع بطريقة خاطئة، أنا ما أبغى أبرز نفسي، أنا ما عندي حب للسمعة. بعض الناس تشوف يقول أنا أهرب من الأضواء، المسألة بعض الأحيان واجب عليك إذا عندك كفاءة أن تبرزها، إذا عندك قدرة أن تساعد وطنك مجتمعك عليك أن تبرز كفاءتك. المسألة مو مسألة تواضع هنا، المسألة مو مسألة زهد هنا، المسألة مسألة تحمل مسؤولية القيام بدور العطاء. هذه عوامل ذاتية في بعض الأحيان تمنع الكفاءة من أن تفعل دورها. بعض الأحيان يصير تفكير مثالي، هو يريد يبرز كفاءته إذا الظروف مناسبة، إذا الأجواء زينة، إذا ما في ظلم، إذا ما في جور، إذا ما في فساد، إذا نقعد انتظار إلى أن تظهر دولة الإمام المهدي، هذا ما يصير. وإنما على الإنسان أن يعمل ضمن الجو الذي يعيش فيه وبالمقدار الممكن، وسيتضح لنا بعض الأمثلة والنماذج. هذه عوامل ذاتية تمنع الكفاءة من الظهور والبروز. وهناك عوامل خارجية، حينما يسود واقع اجتماعي قائم على المحسوبية وعلى التمييز بين الناس، فبعض الكفاءات تحجم لأنها تنتمي إلى هذه الجهة أو تلك الجهة. هذه حالة خارجية، هذا مو ذنب الكفاءة نفسه، وإنما الجو الذي يعيشه جو لا يساعد الكفاءة على أن تبرز بسبب وجود هالحالة من المحسوبيات في بعض الأحيان. وقد يكون المحيط الاجتماعي لصاحب الكفاءة محيط متخلف، جماعة نفسهم يئدون الكفاءة، بعض الأحيان نفس المجتمع يئد كفاءاته. حينما تصير في المجتمع حالة من التخلف والتحاسد والتنافس السلبي، نفس مجتمعي يحطمون ملاخري، المجتمع اللي هو يريد يبرز من خلاله هو يحطمه. هذه أسباب، وقد تكون أسباب أخرى. أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يدركون هذه الأمور، يدركون أن تربية الكفاءة هذا نصف الطريق، النصف الآخر إظهار الكفاءة، أن الكفاءة تمارس عطاءها، تمارس دورها. ولذلك الأئمة كانوا يهتموا بالبعدين معا، كانوا يربوا الكفاءات ويدفعونها للظهور والبروز، ما كانوا يشجعون شيعتهم على العزلة على الانكفاء، ما كانوا يقبلون من الكفاءات التي يربونها أن تعيش حالة الانطواء وأن تعيش على الهامش، بل كانوا يدفعونهم إلى أن يكونوا في ميدان الساحة الاجتماعية وأن يحملوا هموم الناس وهموم الأمة. سأذكر بعض النماذج والأمثلة، والمجال لا يتسع لكثير من النماذج لأن الأئمة كانوا يعيشون شيء من الحصار عليهم وعلى مدرستهم، لكن مع هذا الحصار من قبل الأمويين من قبل العباسيين الأئمة كانوا يشجعون تلامذتهم شيعتهم على أن يبرزوا كفاءتهم، تصدوا، كونوا في موقع العطاء في مجتمعكم، لا تنكفئوا، لا تنطووا على أنفسكم. أذكر بعض الأمثلة، لعلكم سمعتم عن أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام وهو أبان ابن تغلو، هذا تربى في مدرسة الإمام زين العابدين عليه السلام والإمام الباقر والإمام الصادق، كان فقيه، كان متكلم، كان لغوي، كفاءة علمية في المجال الديني والأدبي. طبعا توفي سنة 141 هجرية، كانت له حلقة تدريس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام الباقر أمره أن يجلس في المسجد، الإمام قال له اجلس في مسجد المدينة وأفتي للناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، أنا أريد الناس يشوفوا الكفاءة العلمية عندكم. الإمام الصادق أيضا شجعه على ذلك، قال له اجلس وأفتي الناس، جالس أهل المدينة وأفتهم. هذا الرجل مع علمه وفقهه كان الناس يعرفونه أنه من أتباع أهل البيت. قال ياقوت الحموي كان قارئا لغويا فقيها إماميا. وقال الذهبي أبان ابن تغلب شيعي جلد، يعني مو شيعي عادي، بعد شيعي شديد صدوق، لكنه مبتدع، أنت بدع يعني موقفه تجاه الشيعة، فلنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه بدعة ذنب على جنب ما أن نشغل فيها. وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين، وقال العقيلي سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يذكر عنه، يذكر عن أبان عقلا وأدبا وصحة حديث، إلا أنه كان غاليا في التشيع، شيعي على عقيدته لكن فرض احترام بكفاءته على الناس، يجلس في المسجد ويدرس عند حلقة والناس يحترمونه، وكل رواة الحديث من المسلمين سنة وشيعة قبلوا حديثه، خرج حديثه مسلم في صحيحه والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ممن أجمعوا على قبول روايته وصدقه واعترفوا بعلو منزلته، يخالفوه عقديا لكن كفاءة، اعترفوا له بكفاءته. كان فقيها يزدحم الناس على أخذ الفقه عنه، وإذا دخل المسجد أخليت له سارية النبي صلى الله عليه وآله فيحدث الناس، وله علم باختلاف الأقوال، ولا نريد الإطالة أكثر، لأنه استجاز من الإمام والإمام أجازه، قال له أفتي أهل كل مذهب بما مضون على مذهبهم. فكان يقعد في المسجد مو كمفتي للشيعة، كمفتي للمسلمين، يفتي كل أهل المذاهب الإسلامية على مذاهبهم، يعرف آراءهم ويفتيهم بها، ولذلك فرض احترامه وفرض مكانته في المجتمع. هذا نموذج. نموذج آخر، نوح بن دراج، هذا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وأخوه جميل ابن دراج أشهر منه في العلم والمعرفة، كان من ثقات الأئمة عليهم السلام اللي هو جميل ابن دراج. نوح بن دراج طلبته السلطة العباسية أن يكون قاضيا لكفاءته العلمية ولمعرفته ودرايته، السلطة طلبت منه أن يكون قاضيا، فاستشار أخاه جميل لأنه كان متصل بالإمام الصادق عليه السلام فأذن له، قال له صير قاضي ما في مشكلة. طبعا بعض الناس اللي ما يعرفوا لاموه يعني كيف تصير قاضي ومع السلطة العباسية، لكن هو كان يعرف ماذا يفعل، يعرف ما يقوم به. علي بن يقطين، هذه الشخصية الشهيرة، علي بن يقطين من أصحاب الإمام الباقر ومن أصحاب الإمام الصادق عليهما السلام ومن أصحاب الإمام الكاظم، كما تعلمون وسمعتم عنه مرارا، كان بمثابة رئيس الوزراء في عهد من؟ هارون الرشيد، اللي يسجن الإمام الكاظم والذي فعل ما فعل في شيعة أهل البيت. لكن علي بن يقطين كان كفاءة سياسية، كفاءة إدارية، فرض نفسه ولوه هذا المقام ولم يتمنع عن القيام بهذا الدور، بالعكس هو استعفى عدة مرات من الإمام، راح للإمام الكاظم عليه السلام وطلب منه أن يترك الوزارة، ولكن الإمام لم يأذن له وقال لا تفعل، فإن لنا بك أنسا ولإخوانك بك عزا، وعسى أن يجبر بك كسرا ويكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائه. هذا كفاءة، وفرض نفسه، وإلا شيء اللي يخلي هارون الرشيد يجيب علي بن يقطين يخلي رئيس وزراء؟ وكان في شكوك تدور حول تشيعه، والإمام الكاظم عليه السلام قال له لا تجعل التزامك بالأحكام الفقهية سببا لإثارة الشبهات حولك، صلي معهم، توضأ بوضوئهم، ما في مشكلة، مو هذه الأمور الجزئية الجانبية لا تكون على حساب المصالح الكبرى. وقصته مشهورة ولعلكم تسمعونها أيضا من الخطباء. وهناك نموذج عبد الله بن النجاشي، مع الأسف مثل هالنماذج لا تسلط الأضواء عليها، احنا ندور لنا وين اللي قتلوه وين اللي سموه وين اللي ضربوه وين اللي سجنوه نتحدث عنهم، بس الناس اللي أخذوا مواقع وقاموا بدور وفرضوا كفاءتهم قل أن نتحدث عنه أو أن نبرزهم كقدوات. عبد الله بن النجاشي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ومن رواة حديثه، رسالة مفصلة من الإمام الصادق إلى النجاشي، إلى عبد الله النجاشي. هذا سر شنو كان؟ كان واليا على الأهواز. من قبل منه؟ من قبل المنصور العباسي. المنصور العباسي والي من قبل المنصور العباسي على الأهواز، والإمام كتب له رسالة توجيهات كيف يمارس ولايته على الأهواز. طبعا هذا الرجل كان زيدي، كان زيدي يعني شنو؟ كان ضمن الحركات الثورية، مال سلاح وقتل وقتال، والرواية مفصلة عن أنه جاء إلى المدينة ودخل على الإمام الصادق عليه السلام، صارت عنده مراجعة للمسار اللي هو فيه، وأخبر الإمام الصادق يا ابن رسول الله أنا ضمن المنح الزيدي وقد قتلت 13 شخص من الخوارج، عمليات اغتيال يعني، واحد متحمس وثوري ويستخدم الاغتيالات في صفوف أعداء أهل البيت، وقد قتلت 13 شخص من الخوارج سمعتهم يتبرؤون من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام استقبله وحدثه وقال له، الإمام قال لحينما تحدث يا أبا بجير، بجير بجير، لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شيء، مو لعبة دماء في مذهب أهل البيت، أنت تقرر تروح تقتل من هذا الطريق. لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شيء، ولكنك سبقت الإمام فعليك 13 كفارة في رواية مفصلة. وبعد ذلك غير منحاه، من المنحى المتطرف الثوري مع الزيدية صار من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، والإمام الصادق أذن له أن يكون واليا على الأهواز من قبل المنصور العباسي. صور من ثوري قتل قال يصير والي على الأهواز من قبل الإمام الصادق عليه السلام. فأهل البيت كانوا يهتمون بإبراز هذه الكفاءات، صنع الكفاءة وإبراز الكفاءة. جابر بن حيان وأمثال من العلماء، هشام بن الحكم، موسى بن نصير، موسى بن نصير سامعين عنه خاصة الطلاب في المدرسة، هو من قادة الفتوحات في المغرب. طارق بن زياد الذي يشاد به، هذا هو مولعد موسى بن نصير، الأصل موسى بن نصير، هذا كان من أتباع أهل البيت عليهم السلام أيضا، وكان قائدا عسكريا وفي خدمة ضمن الدولة الأموية، إلى أن غضب عليه سليمان بن عبد الملك وقتل ابنه نتيجة وشاية في قصة مفصلة. ما نريد أن نصل إليه أيها الإخوة والأحبة وأيتها الأخوات العزيزات، ونحن نستحضر سيرة أهل البيت عليهم السلام، نريد التأكيد على هذا الأمر. أهل البيت لا يريدون مجرد أتباع محبين لا دور ولا تأثير لهم، يريدون أن يكون أتباعهم من ذوي الكفاءات، من ذوي المواهب، من ذوي القدرات، ولا يريدون للكفاءات من أتباعهم أن تنزوي وأن تنطوي وأن تنعزل، وإنما أن تتصدى وأن تظهر كفاءتها وتكون في مواقع العطاء وتواجه كل محاولات الحصار والحجب لو كانت قائمة، فعليها أن تواجهها بالعطاء وبالسمو الأخلاقي وبإثبات كفاءتها وجدارتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاء أهل البيت، وأن يجعلنا من المهتدين بهديهم والمقتدين بسيرتهم، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.